البيت تمنى ابنتايا. وإذا كانت فعلا ماضيا فهنا خرقت القاعدة، وإنما فعل ذلك للضرورة، فلو قال تمنت ابنتايا انكسر البيت. وأنا بالنسبة لأوزان الشعر ما لي ثقة، يعني لا أحد يأخذ مني شيء ما. لا جاءتكم بينة من ربكم. لا معلش، على كل حال يجوز هذا، ما دام وجدت آية واحدة، في آيات كثيرة هكذا وآيات كثيرة هكذا، فلا يعني لا رجحان بدون مرجح. نعم بكلامنا نحن. هلا انت ركب كلمة بتقول طلع الشمس وبتلاقيها بشعاع، بالنسبة لكلام الله قد جاءكم بينة من ربكم ما فيها شيء صحيح. ليش؟ لانه في فاصل، والفاصل هذا جميل، مثل حضر القاضي امرأة، شايف شنو؟ فهذا الفاصل سمح لنا ان نأتي بعكس التالي. نبدأ بالدرس الاخر. عندنا بحث اخر وهو المفعول الذي لم يسمى فاعله، اي لم يذكر فاعله. احيانا بسبب من الاسباب لا تعرف الفاعل، تخرج من المسجد وتريد ان تأخذ حذاءك فلم تجده، فتقول سرق الحذاء، لانك لا تعرف من السارق صحيح، فتنسب ذلك الى مجهول. كل واحد اللي يصير مخه بعدين بالصباط معه لا سوري. دورك اليوم. سرق الحذاء، سرق الحذاء لأنك لا تعرف من. وإذا عرفته يعني الفاعل وكان مشهورا جدا ولا حاجة إلى ذكره، فأنت لا تذكره لشدة بيانه ولعدم خفائه، فتقول خلق الإنسان ضعيفا، عكس تمام، إما لشدة خفائه وإما لشدة ظهوره وبيانه. وأحيانا لا تحب أن تذكر هذا الفاعل للمباينة ما بين الفاعل والمفعول. صور شي ملك هيك جلالة ملك قاعد أو رئيس جمهورية وكذا، وجدت بعوضة صغيرة أرسطو صار بده يقول أخ معدي حسين، منين أول أيام تجي بلد بتهجم على بلد ما يقول هالكلمة، أولى من بعوضة، فماذا تقول؟ ما تقول لدغت بعوضة الأميرة، شغلة صعبة. ماذا تقول؟ لدغ الرئيس، لدغ الأمير، لدغ الملك. فلا تقول لدغت الحشرة مثلا البعوضة كذا، هذه صغيرة لحقارتها. وقد سئل بعض الناس قال لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليذل الله به الجبابرة. مهما كان الإنسان متجبر وقف يطلع الدبانة وقف على مناخيره صحيح، ليذل الله به الجبابرة. لماذا سمي الذباب ذبابا؟ لأنه كلما ذب مذبة، هذا يسمى كشاشة الدبان يسمى مذبة، كلما ذب آب عاد، يعني آب عاد رجع، كله بمعنى واحد، كلما ذب آب سمي ذباب. نعم جزائريين لازم يعرفوها، احتلال الجزائر كان بسبب، قالوا كان الدايبي بسبب مذبة كانت بيده فضرب على القنصل الفرنسي فاتخذتها فرنسا ذريعة فاحتلت الجزائر. نعم فهذه الأحوال أيضا عندنا، إذا كان بعض الناس يريد أن يؤلف مثلا كلمات جميلة مع بعضها آخرها كلها رفع، مثلا من طابت سيرته، نقول حمد الناس سريرته، مو حلوة سيرته سريرته، ماذا نقول؟ من طابت سريرته حمدت سيرته، صارت القافية كلها توه توه توه، من أجل الألفاظ البيانية فبنستعمل هذا اللفظ المفعول الذي لم يسمى فاعل. وهنالك أسباب أخرى ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن مفهوم الأسباب قبل أن نبدأ، أيضا هنالك الفعل ضارب، ففي الفعل الثلاثي ماذا يحدث؟ ضارب عندما يبنى ما لم يسمى فاعله، أي يذكر مفعوله ولا يذكر، لم يسمى فاعله أي سمي مفعوله ولم يسمى فاعله، فنقول ضريب ضارب ضريب. فمعنى ذلك ماذا فعلنا؟ ضممنا أوله وكسرنا ما قبل آخره. دحرج دحرج. نعم. انطلق انطلق انطلق، وهكذا سيأتي معنى. لا نريد أن نتكلم عن البحث من أوله إلى آخره، وسنعود إلى البحث. نقرأ ما نستطيع. قال وأقيم هو مقامه. من أقيم مقام الفاعل؟ أقيم المفعول مقام الفاعل أو مقام الفاعل، ولهذا جعله تلوه في الترتيب. بل هو عند بعضهم من قبيل الفاعل، وأشار إلى تعريفه بقوله وهو الاسم الصريح أو المؤول به المرفوع لفظا أو تقديرا أو محلا الذي لم يذكر معه فاعله لغرض من الأغراض. وأقيم هو أي ذلك المفعول مقامه أي مقام الفاعل في إسناد الفعل إليه، فلبس لباس ذلك الفاعل وأعطي أحكامه كما قال، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا. أكلت التفاحة وتصبح بعد ذلك أكلت التفاحة، كان منصوبا فصار مرفوعا. قرأت الكتاب قرئ الكتاب. نعم. وصار عمدة بعد أن كان فضلة. مثلا عندما تقول ضرب ضرب زيد، زيد ماذا تعربها؟ نائب فاعل مرفوع. إذا لم تذكر نائب الفاعل فماذا تقول؟ ضرب فقط. فتقول وكان زيد مذكور سابقا، فماذا تقول؟ مثلا أهين زيد وضرب، أهين زيد وضرب. تقول وضرب فعل ماضي مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، لا بد أن تقدره في الإعراب. بينما لو قلت ضرب زيد عمرا، ضرب زيد ولم تذكر عمرا، فتقول والمفعول به ضمير مستتر تقديره مثلا هو يعود على زيد، لا تقول كان في الأول لا يقدر لأنه كان فضلة، وصار الآن يقدر لأنه صار عمدة بعد أن كان فضلا. يتم الكلام بدونه ومتصلا بالفعل بعد أن كان منفصلا عنه. ضربت مثلا فلا يجوز حذفه لكونه عمدة، ولا تقديمه على الفعل. كان زيدا ضربت، أما زيد ضرب يصح؟ لا يصح، على أنه فاعل، على أنه مبتدأ يصح. نعم. ولا تقديمه على الفعل لقيامه مقام فاعله، وقد كان قبل ذلك جائز الحذف والتقديم. ويجب تأنيث الفعل، مثلا تقول ضربت امرأة، أكرمت، ليس على طول ضربت، أكرمت امرأة، أكرمت امرأة. إيم الفاعل ماذا تقول؟ أكرمت امرأة. أكرم كانت ليس فيها تاء التأنيث، صار فيها تاء التأنيث لأن نائب الفاعل الذي كان مفعولا مؤنث، فصرت تقول أكرمت امرأة. يغلبن كل كريم ولا يغلبهن إلا لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. نعم. صلى الله عليه وسلم. ويجب تأنيث الفعل له إن كان مؤنثا حقيقيا، نحو ضربت هند، والأصل ضرب زيد هندا، فحذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه في الإسناد إليه فصار مرفوعا، وأنث الفعل له كما يؤنث إذا كان الفاعل مؤنثا، فالتبس بالفاعل صورة فاحتيج إلى تمييز أحدهما عن الآخر، فغير عامله عن صيغته الأصلية كما سيأتي، فزال اللبس. نقول ضرب نقول ضرب، أيوة ضرب صارت ضرب، أكرم أكرم، دحرج دحرج، انطلق انطلق، استغفر استغفر، وهكذا. وكذا حال نحو إذا زلزلت الأرض، لكن التأنيث في هذا جائز لا واجب، زلزلت الأرض، لأن الأرض مؤنث مجازي وليس بحقيقي. ويجب أن لا يلحق الفعل المبني للمفعول علامة تثنية أو جمع إن كان المفعول الذي لم يسمى فاعله مثنى أو مجموع. لو قلت مثلا ضربت الفتاتين، ضربت الفتاتين، ضربت الفتاتان، ما منقول ضربتا الفتاتان، لا يقال ذلك. نعم. ويجب أن لا يلحق الفعل المبني للمفعول علامة تثنية أو جمع. كذلك مثلا مثلا تقول ضربت العمال، ما بتقول ضرب، ما منوبا ضربوا العمال، لا يقال هذا أيضا. علامة تثنية أو جمع إن كان المفعول الذي لم يسمى فاعله مثنى أو مجموعا أو ما في معناهما، كما يجب ذلك في الفاعل نحو ضرب الزيداني أو ضرب الزيداني وضرب الزيدون وضرب نسوة، ولا يقال ضربا الزيدان ولا ضربوا الزيدون ولا ضربنا النسوة. ومن العرب من يلحقه ذلك كقوله ألقيتا عيناك عند القفا، ألقيتا عيناك عند القفا أولى فأولى لك ذا واقية. نعم. فألقيتا الأصل أن يقول، هذه ليست من لغتنا، وهذه اللغة تسمى بلغة أكلوني البراغيث، وقلنا في باب الفاعل أن الواو إنما تعرب في أكلوني البراغيث، الأصل أن يقول أكلني، أكلني البراغيث. ولقد دللنا على الآيات والأحاديث التي جاءت في الدرس الماضي، فقلنا كيف تؤول هذه الآيات وهذه الأحاديث على اللغة الفصيحة حتى لا نحمل القرآن على اللغة المرجوحة. نعم. كذلك هنا إنما ربما جاء فيها للضرورة. وكما يسمى المفعول الذي لم يسمى فاعله يسمى أيضا النائب عن الفاعل، وهذه العبارة لابن مالك. قال أبو حيان ولم أرها لغيره، قال المؤلف كغيره هي أحسن لأنها أوضح في بيان المراد وأخصر من الأولى، والمعرب ينبغي أن يختاره أن يختار الأحسن والأقصر. قال ابن هشام هي أولى لأن نائب الفاعل يكون مفعولا وغيره، ولأن المنصوب في نحو أعطى زيد دينارا أعطي زيد دينارا يصدق عليه أنه مفعول ما لم يسمى فاعله وليس مرادا، ونوزع فيما قاله بأن الأولى صارت علما بالغلبة في عرفهم على ما يقوم مقام الفاعل من مفعول أو غيره، بحيث لو أطلق فهم منه ذلك ولا يخرج عنه شيء ولا يدخل فيه غيره. مختصر في هذا الكلام الخلاف في التسمية، هل التسمية هذا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله أو باب نائب عن الفاعل، أيهما أحسن؟ قال إن المعربين يفضلون أن يقولوا باب النائب عن الفاعل. أما بالنسبة أعطي زيد دينارا فترى أن هذه الأفعال أفعال المنح والعطاء، عندما تقول مثلا ألبس زيد جبة ترى أن الفاعل في الحقيقة زيد فاعل ومفعول، لأنه هو الحقيقي هو اللابس للجبة، ألبس وهو لبس الجبة، فالفاعل الحقيقي هو زيد، فاعل الحقيقي هو زيد، ولذلك في تنازع هنا ما بين الفاعلية وما بين المفعولية. بعد ذلك قال ويسمى فعله الفعل المبني للمفعول. نقف هنا أحسن من في شيء سؤال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الشيخ رحمه الله وما زال يتكلم في باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال ويسمى فعله الفعل المبني للمفعول للإشعار بأن إسناده إليه على جهة وقوعه عليه، ويسمى أيضا الفعل المجهول والفعل المبني للمجهول للجهل بفاعله والفعل الذي لم يسمى فاعله. وقد أشار إلى ما لا تتأتى الإنابة بدونه بقوله فإن كان الفعل الذي يبنى له ماضيا مجردا كان أو مزيدا فيه ضم أوله وكسر ما قبل آخره لفظا كضرب أو تقديرا عند إرادة إسناده إليه. الأمر الأول في هذا ما هي التسميات التي يسمي فيها النحاة الفعل المبني للمجهول؟ يقال فعل مبني للمجهول، يقال فعل مبني للمعلوم، ويقال أيضا فعل لم يسمى فاعله، فعل لم يذكر فاعله، لم يذكر فاعله، كل ذلك بمعنى واحد. أما الفعل فإننا نقول مثلا هذا الفعل الفعل المجهول أو المبني يعني للمجهول، عكسه ماذا يكون؟ المبني للمعلوم. على كل حال هذا البحث يعني في بدايته كله يتعلق بشيء واحد اسمه التسمية. ننتقل إلى شيء أهم منه، وهو فإن كان الفعل الذي يبنى له أي يبنى للمجهول ماضيا مجردا كان أو مزيدا، أو مزيدا فيه ضم أوله وكسر ما قبل آخره. نحن نعلم أن الأفعال إما أن يكون ثلاثيا وإما أن يكون رباعيا وإما أن يكون خماسيا وإما أن يكون سداسيا ولا شيء فوق السداسي. فنقول ضرب ونقول دحرج وانطلق واستغفر، فهذه أمثلة لكل الأفعال. ضرب للثلاثي، دحرج للرباعي، انطلق للخماسي، استغفر للسداسي. ولا يوجد فعل في اللغة العربية فوق ستة أحرف. إذا كان الأمر على هذا الشكل فكيف تتغير بنية الفعل؟ ننظر فعلا فعلا، نأخذ مثالا للفعل الثلاثي ضرب، ماذا نقول في المبني للمجهول؟ ضرب، ضممنا أوله. في دحرج يدحرج، دحرج يدحرج، أيضا ترى أنه يضم أوله. انطلق، فتجد هذه الأفعال انطلق، 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 نعم، استغفر، استغفر، نعم. فلو كان هذا الفعل ماضيا فماذا قال؟ فإن كان الفعل الذي يبنى له ماضيا مجردا، الفعل الماضي المجرد مثل فهم، هذا مجرد. المزيد استفهم صار سداسي، فهم صار مضعف في التشديد في عين الفعل. يمكن أن نغير الفعل بأشكال متعددة. فإن كان الفعل مجردا، الفعل الماضي الذي يبنى له ماضيا مجردا أي فقط يتألف من ثلاثة أحرف، أو مزيدا فيه يعني زيد فيه حرف، حرفان، ثلاثة أحرف، بعد ذلك يصبح ستة أحرف، ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ضرب ضرب، دحرج دحرج، انطلق انطلق، استغفر استغفر، نعم، لفظا كضرب أو تقديرا عند إرادة إسناده إليه كضرب يعني، نعم. وإن كان مضارعا ضم أيضا أوله الذي حرف الذي هو حرف المضارعة. في حرف في المضارع نجد أنه يزيد على الفعل حرف، ما هو حرف المضارعة؟ وهي كم حرف؟ أنيت أو نأيت، النون والهمزة والياء والتاء، هذه الحروف هي التي تضم في أوله. فماذا قال؟ وإن كان مضارعا ضم أيضا أوله الذي هو حرف المضارعة حملا له على الماضي، كما ضممنا الماضي نضم الحرف الأول، لكن الحرف الأول ليس أصليا هنا وإنما هو حرف المضارعة. وفتح ما قبل آخره.
طيب
يضرب، كنا نقول ضرب يضرب، الآن في المبني للمعلوم ضرب ضرب ضرب، في المبني المعلوم الآن في المضارع يضرب يضرى ضرب يضرى، فنجد أن ما قبل الآخر يفتح في المضارع بينما كان مكسورا في الماضي. ناصر هذا ثلاثي، ماذا نقول؟ نصير نوصي، ضرب ضرب، فتح فتح، كسر كسر. نعم في المضارع نأخذ هذه الأمثلة، يضرب يضرى يضرب، نصر ينصر ينصر، فتح يفتح، وهكذا تجد أنه يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. لفظا أو تقديرا، ليعتدل الضم بالفتح في المضارع الذي هو أثقل من الماضي، فإن كان مفتوحا في الأصل بقي عليه، وكذا إذا كان أوله مضموما في الأصل، نحو ضرب زيد مثال للماضي المبني للمفعول. نعم ويضرب ضرب زيد مثال للماضي المبني للمفعول، فضرب ما في مانع، كل واحد اللي مو مشكل عنده يستطيع أن يشكلها ضرب. ويضرب زيد ويضرى ويضرب زيد مثال للمضارع المبني للمفعول، فإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة معتادة سواء كانت للمطاوعة أو لا، ضم أوله وكذا ثانيه تبعا للأول، نحو تعلم تعلم العلم. يعني عندنا الماضي قد يبدأ بتاء، ننتبه كثيرا إلى بعض الأفعال، هذه الأفعال التي ربما يكون فيها حرف أصلي وهو من حروف نأيت لكنه ليس من أحرف المضارعة. مثلا لو قلت يرنأت الشيبة، يرنأت الشيبة، يرنأ معنى خضبت الشيبة باليرنا، ما عندما تقول يرنأت هذا يرنأت فعل مضارع أم فعل ماضي؟ ماضي. لماذا؟ لأنه اتصل بضمير الرفع المتحرك، صحيح؟ كما تقول ضربت. نعم ولذلك ننتبه إلى مثل هذه الأفعال التي تبدأ بأحد هذه الأحرف التي هي تشابه أحرف المضارع. الآن فإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة، ما معنى تاء زائدة؟ يعني عندنا حروف أصلية للفعل، عندما نقول ضارب ضاد فاء الفعل، الراء عين الفعل، الباء لام الفعل، فأحيانا تأتي حروف زائدة. مثلا عندما تقول أنت استغفر زيد، ما هي الحروف؟ إذا قلت لك ما هي فاء الفعل فتقول فاء الفعل الغين، وعين الفعل الفاء، ولام الفعل الراء، والأحرف ألف والسين والتاء هذه أحرف زائدة، وهي تدل على الطلب، أي طلب المغفرة من الله عز وجل، استغفر زيد طلب المغفرة، هذه حروف زائدة. طيب لو كان هذا الحرف الزائد تاء تعلم، تعلم تعلم هذا فعل ماضي لأن المضارع فيه ما هو؟ يتعلم، تعلم فعل ماضي، إذن فهو مزيد بأي شيء؟ بحرف التاء، وعندما يصبح مضارعا يأتي إليه تتعلم تتعلم يتعلم أتعلم نتعلم وهكذا. فنقول فإذا كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة معتادة سواء كانت للمطاوعة أو لا، ضم أوله وكذا ثانيه، لا نكتفي بضم حرف واحد وإنما نضم حرفين، تعلم علم أصلا علم بثلاثي، وجاءت التاء زائدة فأيضا تضم تبعا ليضم الثاني تبعا للأول، فصار تعلم العلم. وتضرب في الدار بضم أولهما وثانيهما وقلب الألف في الثاني واوا لوقوعها بعد ضمة، أصلا تضارب تضارب صارت تضرب. نعم وإنما ضم ثانيه لأنه لو بقي على فتحه لالتبس بمضارع. تعلم، لو كانت تعلم تع، لو كان هو علم مثلا لأنه لو بقي على فتحه تضارب، تضارب يلتبس، تضارب بتضورب في الرسم، صحيح؟ كيف تستطيع أن تقرأه وهو يرتسم بشكل واحد؟ فلما كانت هذه لو بقيت الفتحة تضارب تضورب، أصل ضارب زيد عمرا، ضارب زيد عمرا تضورب، فهذا الفعل من الأفعال التي يفهم منها معنى المشاركة، فإن كل من زيد وعمر فاعل ومفعول، صحيح؟ فمن الضارب حقيقة؟ زيد ضارب وعمر مضروب، وعمر ضارب وزيد مضروب، لذلك تسمى هذه الأفعال مثل شارك، ضارب. طيب، هذا المعنى من الأفعال يؤدي إلى المشاركة. لو رسمنا هذا الفعل تضارب زيد مع عمر، تضارب لا يعرف كيف يقرأ، لذلك قلبت هذه الواو مناسبة للضمة التي كانت معها ومخالفة لفعل المضارع مثل تضارب أو يتضارب. وضارب المبني لالتبس بمضارع علم، يعني كل واحد منهم يعود إلى الفعلين. علم الآن، علم كيف تستطيع أن تجعله مضارعا؟ علم يعلم، تعلم، يعلم، تعلم، فلا بد من، لو كانت تعلم كيف تفرق ما بين تعلم وتعلم؟ هنالك فرق، صحيح؟ لذلك لا بد أن نجعل هذه الضمة موجودة في العين حتى نفرق بين اللفظ، ما بين المبني للمعلوم وما بين مضارع هذا، ما بين المبني للمجهول وبين مضارع هذا الفعل المبني للمعنى. وضارب المبني للفاعل، نعم، وإن كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل ضم أوله وكذا ثالثه. هلا انطلق، 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 فتجد أن الأول هو ما هو همزة وصل، همزة الوصل هي الحرف الأول، النون الحرف الثاني، الطاء الحرف الثالث، إذا لابد من ضم أوله وثالثه، نعم. وكذلك نحو انطلق به واستخرج، واستخرج صارت استخرج، يعني استخرج، نعم، بضم أولهما استو، نعم، بضم استخرج المال بضم أولهما وثالثهما، لأنه لو بقي ثالثهما على فتحه لالتبس بالأم في الدرج بالأمر. استخرج، 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 يعني بأن ضم هذا الذي كان، لو كنا كيف نحن نقول استخرج؟ عندما نبدأ حولنا همزة الوصل إلى همزة قطع. كيف لو كنا نقول انطلق واستخرج، واستخرج، ذهبت الضمة كلها، فيصبح لو لم نقول واستخرج لا فرق بين واستخرج واستخرج، واستخرج يعني الضمة التي تكون في أوله، لأنه همزة قطع، همزة وصل، في همزة القطع لا خلاف فيها، يظهر هذا الأمر بشكل واضح. استخرج، استخرج، لكننا لو درجنا الكلام، يعني جعلنا فعلا أو فعلين سابقا لهذا الكلام، وبعد ذلك أخذنا نتدرج في الكلام، مثلا ضرب واستخرج، 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 إذا لم تكن هذه مضمومة، الثالثة لم تكن مضمومة، ماذا يلتبس؟ يلتبس بالأمر، الأمر استخرج، استخرج، لكن الكسر هنا والضم أزيل في الوصل، لأن همزة الوصل ماذا نفعل بها؟ تذهب في الوصل وتبقى، تذهب في الوصل وتظهر همزة قطع في بداية الكلام، فنقول استخرج، صارت هذه الهمزة همزة قطع لئلا يلتبس بالأمر. أما اختير وانقيد بكسر ثالثهما مع أنهما مبدوآن بهمزة الوصل فأصلهما اختير وانقود بضم التاء والقاف. يعني أصلهما اختير انقود هذا الأصل قبل أن نقول اختير.